بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله عز وجل في دروس حول المعاملات المالية المعاصرة. وكما لا يخفى عليكم إخواني أن الفقه الإسلامي يقسمه الفقهاء إلى 4 أقسام. القسم الأول العبادات، القسم الثاني المعاملات المالية، والقسم الثالث الأحكام المتعلقة بالأسرة في النكاح والطلاق، والقسم الرابع هي قسم الجنايات والحدود وما يلحق به. والمعاملات المالية وغيرها أيضا مسائل الفقه تتجدد بتجدد الحياة وظروفها، فتتنوع وتتغير وتأتي أحكام جديدة ومسائل جديدة لم ينص عليها الفقهاء بذاتها، ولكن لها أصل في الشرع ولا بد. فيقوم العلماء المعاصرون بتخريجها على ما جاء في كتب الفقه. ولذلك يعني مما دائما يقوله الفقهاء أن الفقه بحر لا ساحل له، فالفقه تتجدد مسائله وتتغير بتغير الأحوال وبتغير الزمان، وهذا حقيقة ليس خاصا بالمعاملات المالية، بل حتى في بعض أمور العبادات هناك يعني مسائل جديدة استجدت اضطر الفقهاء أنهم يبحثونها ويبينون حكم الشرع فيها، مع أن الأصول واضحة ومنتهية، لكن لما حدثت أمور لا بد من العلماء أن يبينوا حكم الشرع فيها. من ذلك على سبيل المثال مياه الصرف الصحي فيما يتعلق في العبادات، وهل يعني يجوز التوضؤ بها بعد يعني تكريرها، ومسائل كثيرة حقيقة أيضا في الزكاة نجد أن يعني العلماء بحثوا مسائل كثيرة استجدت في أبواب الزكاة، مثلا زكاة الأسهم، زكاة كذلك العقارات، وإن كان لها كما قلنا أصل لكن قد تتبين الأمور أكثر، زكاة الحسابات الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية، جاءت يعني أيضا مسائل في استثمار أموال الزكاة، فكذلك في أبواب الصيام نجد أنه استجدت مسائل كثيرة، يعني مثل قضايا بعض العلاجات الطبية، هل تفطر أو لا تفطر، قطرة الأنف، بخاخ الربو، تحليل الدم وغير ذلك. فهناك حقيقة مسائل كثيرة، حتى في باب الحج يوجد فيه يعني كثير من المسائل التي استجدت. والعلماء رحمهم الله لم يعلوا جهدا في تبيين حكم الشرع في كل مسألة تجد في كل نازلة تحدث أنهم يبينون حكم الشرع فيها. وكذلك أيضا في أبواب النكاح، وكذلك في أبواب العقوبات والجنايات وغيرها تستجد مسائل كثيرة. نحن نريد أن نتحدث عن المعاملات المالية المعاصرة. المعاملات المالية المعاصرة استجدت مسائل وعقود جديدة لم تكن يعني معروفة بهذا الاسم وبهذه الطريقة وبهذه الشروط وبهذا النظام، لم تكن معروفة من قبل. ومما يعني من القواعد ومن الأصول في الشرع أن الأصل في المعاملات الإباحة، هذا أصل يعني يبنى عليه كل شيء في أمور المعاملات إلا ما وقع في محذور. إذا وجدت حتى يعني المحاذير الشرعية، يعني بعض العلماء أرجع كل الأمور المحرمة في المعاملات إلى أصلين أو ثلاثة، الربا والغرر، وبعضهم أضاف أكل أموال الناس بالباطل، فهي 3 أمور. بعضهم قال أكل أموال الناس بالباطل تنقسم إلى قسمين، الربا والغرر، والغرر يلتحق به الميسر والقمار، فلذلك يعني اقتصر بعضهم على 2، إن أي مخالفة شرعية توجد في المعاملات المالية المعاصرة فهي ترجع إلى أحد الأمرين، إما الربا وإما الغرر الذي منه أيضا الميسر. فنقول الأصل في المعاملات الإباحة، فإذا استجد عقد جديد نحن لا نقف أمامه ونحرمه، نقول يجوز بشرط أن لا يقع هذا العقد في محذور شرعي مما حرمه الله جل وعلا. فإذا لم نقع في هذا المحذور فلا بأس أن نأتي بعقد جديد لم يكن يعني معروفا من قبل، ويلحق بما يشابهه من العقود الموجودة في المعاملات المالية. إذن نريد أن نضع أصولا قبل أن نأتي إلى المسائل التي تتعلق بالمعاملات المالية، مثل ما ذكرنا لكم موضوع أولا الأصل في الأشياء أو في المعاملات الإباحة، فهذا أصل لا بد من معرفته، وهذا سيكون معنا ويساعدنا في حينما نتطرق إلى بعض المسائل، وأن الأصل في المعاملات الإباحة. الضابط الثاني في هذه القضية وهو أن الظلم يحرم في شريعتنا، يحرم الظلم، ومن الأمور التي تندرج تحت الظلم الربا والغرر، فإن الربا يحصل فيه استغلال الضعفاء، الغرر أيضا يحصل فيه استغلال للناس فيأكلوا أموالهم ظلما بدون عمل بدون أي شيء يقدمه، إلا أنه يكون إما بين الربح والخسارة. كذلك أيضا من الضوابط المهمة الربا، عفوا الغرر، وكما قلنا الغرر معناه ما هو؟ الجهالة، أن يكون مجهول الحصول، هل يحصل أو لا يحصل، حقيقته مجهولة، ثمرته مجهولة، مجهول العاقبة، ماذا سيحصل بعد ذلك مجهول، فهذا هو الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ويدخل فيه كما قلنا الميسر، والميسر هو أن يتردد الإنسان بين الغنم والغرم، الميسر هو أن يتردد الإنسان بين الغنم والغرم، مثلا أنا وأخي حمد نقول مثلا إن حدث كذا فأنا أعطيك مبلغ وقدره كذا، وإن لم يحدث فأنت تعطيني مبلغ وقدره كذا. نحن الآن أصبحتنا بين الغنم والغرم، قد أخسر هذا المبلغ وقد أربح المبلغ اللي راح يدفعه حمد، وهو العكس كذلك، هو أيضا بين الغنم والغرم، فقد يخسر المبلغ وقد يربح مني المبلغ، فهذا هو الميسر، وهذا أيضا كما قلنا هو نوع من أنواع الغرر. لماذا؟ لأنه أيضا مجهول هل أربح ولا أخسر، في جهالة، فهو مجهول العاقبة، فلذلك كل ميسر غرر وليس كل غرر ميسر، لأن قد تكون جهالة في غير الميسر. مثلا إنسان على سبيل المثال يريد أن يشتري ما في بطن هذه الشاة، قد تكون قد أربح وقد أخسر، قد يكون اثنين، هذا أيضا فيه إيش؟ فيه ميسر في الحقيقة، سأكون أنا بين الغنم والغرم، لكن أحيانا قد يكون غرر ولا يكون الإنسان فيه يعني بين الغنم والغرم. على سبيل المثال إذا أردت أن أشتري هذا البيت، وإن كان هذا الغرر مما يتسامح فيه، أنا جئت وشفت هذا البيت وقلت أريد أن أشتريه، لكني ما اطلعت على أساسات البيت، هل هي جيدة ليست جيدة، اكتفيت بالنظر إلى البيت في الخارج وفي الداخل، ولا يمكن، لأنه يصعب علي معرفة إيش الأساسات، فيه صعوبة فيه يعني حرج على الناس، فهنا هذا لا يكون من قبيل إيش، فيه غرر لكن إيش مغتفر، هذا الغرر مغتفر لأن فيه مشقة على الناس وفيه يلحقهم حرج، لو قلنا أن إيش ما يجوز بيع البيت إلا بمعرفة أساسه، معناته أن إيش راح أحفر من جديد وأنظر الأساسات، وهذا فيه مشقة على الناس. فإذا ليس كل غرر ميسر، والميسر هو نوع من أنواع الغرر. كذلك أيضا من الأمور المهمة في أو من الضوابط المهمة قبل أن ننتقل إلى المسائل هو الربا، حرمة الربا، والربا يعود إلى نوعين أصليين، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو أن تبيع يعني مال ربوي، طبعا هذا الربا يا أخوان لا يتحقق إلا إذا ما وجد فيه علة الربا. ما هي علة الربا؟ علة الربا في الأثمان الثمنية، وهذا يدخل فيه الذهب والفضة والعملات اليوم، الريال القطري، الدينار الكويتي، الجنيه المصري وهكذا. فهذه لا يجوز أن أبيع نوع من هذه الأنواع بجنسه بنفس الجنس إلا متماثل وبالتقابض، يشترط شرطين. يعني أنا أريد أن أبيع ذهب بذهب، هنا نقول ما يجوز أن أبيعه إلا بتوفر شرطين: أن يكون الذهب مماثل للذهب الذي عند الشخص الذي يريد أن يبيعه، مماثل يعني متساوي بالوزن لا يختلف عنه، هذا 80 جرام، إذن هذا أيضا لابد يكون 80 جرام. وأن يكون تقابض في مجلس العقد، ما أخرج من هذا المحل أو من هذا المكان إلا وقد استلم واستلمت. هنا أنا خرجت من ربا الفضل بالتساوي، وخرجت من ربا النسيئة بالتقابض لأنه حصل التقابض. وأما إذا بعت شيء من هذه الأجناس بجنس آخر مثل ذهب بفضة، هنا اختلف الجنس لكنها إيش؟ أموال ربوية. فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. أنا عندي 80 جرام ذهب وحمد عنده 500 جرام فضة، وقلت له أنا ببيعك 80 بال500، ما في بأس، يجوز، لكن إيش؟ بشرط واحد، أن يحصل التقابض، فهو يسلمني الفضة وأنا أسلمه الذهب في مجلس العقد، لا نفترق إلا وقد استلم واستلمت. فإذا هذا هو ربا الفضل وهذا هو ربا النسيئة. ربا الفضل هو أن تحصل زيادة في الجنس الواحد، إذا تبادلنا جنس بجنس بنفس الجنس لا يحصل زيادة عند التبادل. ربا النسيئة لا يحصل تأخر في القبض عن مجلس العقد، لا يحصل تأخر، إن حصل فقد وقعنا في ربا النسيئة. وهذا أكرر إخواني في الأموال الربوية، أي التي حصل التي توجد فيها علة الربا. ليس كل مال يشترط في هذه الشروط، مثلا لو بعت ثوب بثوبين يجوز، وين اشترط هنا علة؟ لأن لا توجد فيه علة الربا. وعلة الربا كما قلنا في الذهب والفضة في الأثمان الثمنية، وعلة الربا في المطعومات هي كونه مكيل أو موزون مطعوم، يعني علة مركبة، الطعم والكيل أو الوزن، هذه علة أخرى. إذا اجتمعت هذان الوصفان فقد إيش حصلت ووجدت علة الربا في المطعومات، مثل البر والتمر وهكذا. فبر ببر لا يجوز أن أبيع إلا بنفس صاعين بر. وأيضا أن يكون في مجلس العقد. أما إذا اختلف بعت بر بتمر فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض. هذا هو الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. هناك نوع ثالث من أنواع الربا وهو ربا القرض، ربا القروض. وربا القروض إخواني لا يتعلق بما فيه علة الربا، بل في كل شيء. لو أن إنسان أقرضني ثيابا فأرجع له بنفس الثياب لا أزيد ولا أنقص، فربا القروض في جميع الأمور. وذكر الفقهاء قاعدة وهذه مهمة راح تمر معنا: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يجر نفع للمقرض فهو ربا. على سبيل المثال أنا أقرضت حمد 1000 دينار، 10,000 ريال قطري أقرضته، فلو قال لي مثلا بعطيك سيارتي تستعملها، هذا إذا جر نفعا لي هذا ربا، لا يجوز. أما أن يعود النفع للمقترض فهذا الفقهاء يقول إحسان إلى إحسان، فهذا لا بأس به. إذا كان المقترض مثلا أنا قلت يا حمد سأقرضك 10,000 وسأعطيك سيارتي تستعملها لمدة أسبوع، لا بأس به، لأن المنتفع هنا من هو؟ المقترض وليس المقرض. الربا متى يعني تمنع المنفعة؟ في حق المقرض، أما المقترض فلا يضره ذلك، وهذا الأمر جائز، فهو إرفاق إلى إرفاق. لكن حينما أنا أقرضه وأقول عطني هنا أنا استغليته، استغليت القرض وانتفعت به، أو مثلا قلت لك هاك 10,000 قرض وارجع لي مثلا 12,000، نقول لا يجوز، هذا ربا، الزائد هذا ربا وهذا محرم. فإذا ربا القروض وهو كما قلنا لا يتعلق بما فيه علة ربوية بل في كل شيء. كذلك إخواني القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمقرض وليس المقترض. من الأمور أيضا المهمة وهي سد الذرائع، هذه الشريعة قامت على أصل وهو سد الذريعة. سد الذريعة هو منع كل شيء يؤدي إلى الحرام، كل وسيلة إذا فعلناها سيؤدي أو ستؤدي إلى الوقوع في المحرم لا محالة، فتحرم هذه الوسيلة، تحرم هذه الوسيلة. ولذلك ذكر الفقهاء مثلا في الربا على سبيل المثال قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قاعدة في ضابط فقهي في الربا أن إذا جهلنا مثلا مثل ما قلنا أضرب مثال، عندي ذهب وحمد عنده ذهب وقلت أنا أريد أن أبيعك الذهب لكني لا أعرف أنا الوزن وهو لا يعرف الوزن، هنا صار عندنا جهل، هل هم قدرناهم هكذا تقدير فقط أن نفس الحجم أو نفس، نقول هنا في جهل بالتساوي، فالجهل بالتساوي هنا كأننا علمنا بوجود تفاضل وزيادة، فمعنى هذا أننا وقعنا في ربا الفضل، ربا الزيادة، وهذا لا يجوز. فلماذا هنا الشارع حرم مثل هذا الأمر؟ حتى لا نقع في الربا، مع أن احتمال يكون نفس الشيء، لكن طالما أننا نجهل فمعنى هذا أننا قد نقع في ربا الفضل. فبالتالي نقول الشريعة قامت على هذا الباب سد الذرائع. كذلك يعني على سبيل المثال تسد كل باب يؤدي، يعني ليس فقط في المعاملات، تسد كل باب يؤدي إلى الإخلال في العقيدة، تسد كل باب يؤدي إلى الزنا، تسد. لماذا الشريعة حرمت النظر إلى النساء؟ لماذا الشريعة أمرت بالحجاب بالنسبة للمرأة؟ حتى لا تقع جريمة الزنا، حتى لا يفتتن هذا الإنسان. فلذلك يعني شريعتنا قائمة على الضابط سد الذرائع. هذه يعني أخذنا يعني فكرة عامة وضوابط عامة عن المعاملات المالية، ننتقل بعد ذلك إلى المسائل. طبعا هذه يا أخواني كما قلت لكم يعني الدخول في المعاملات المالية المعاصرة ينبغي للإنسان أن يكون مؤسس في المعاملات المالية الفقهية، يعني لا يحيط الإنسان بالمعاملات المالية المعاصرة إلا إذا صار عنده علم مسبق بالمعاملات المالية في كتب الفقه، يعني يكون إنسان مثلا قرأ كتاب المعاملات من على سبيل المثال دليل الطالب في الفقه الحنفي أو في أي فقه، يعني في أي كتاب من كتب المذاهب الأخرى يكون عنده اطلاع، لأن هذه الأشياء كما قلنا في الغالب راح تبنى على تلك العقود وتلك المسائل. فنحن أخذنا يعني ضوابط عامة نحتاج إليها في هذه المسائل. نبدأ بأول مبحث في هذه المعاملات المالية المعاصرة وهو مبحث الأسهم، شركات المساهمة. الشركات المساهمة يمكن أن يعني نعرفها أو نبين معناها بأنها يعني أن يشترك عدد من الأشخاص برأس مال مقسوم بينهم يعني إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، هذه الأسهم قابلة للتداول يعني للبيع والشراء في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أيا كان هذا المشروع، على أن يختاروا من بينهم أو من غيرهم من يتولى إدارة هذا المشروع بربح معلوم أو بجزء يعني معلوم من الربح أو بمقابل أجر راتب. إذن الشركات المساهمة، الفقهاء في كتب الفقه تكلموا عن الشركات قسموها إلى أقسام حسب ما كانت موجودة في عهدهم، شركة المضاربة، شركة العنان، شركة الوجوه، تكلموا عن هذه الشركات. جاء هذا المفهوم الجديد للشركات بهذه الطريقة، الشركات المساهمة، طريقة جديدة، وهي أن تقسم إلى حصص أسهم. يعني مثلا كل سهم نقول على سبيل المثال يساوي ريال قطري، كل شخص يريد أن يساهم حصة السهم الواحد ريال، تبي تأخذ مثلا 1000 سهم، 2000 سهم، 3000 سهم، أنت حر. ثم بعد ذلك يعني قسم الرأس المال على هذه الحصص في مشروع استثماري، نريد أن نستثمر هذا المال. طبعا فكرته لماذا يعني كانت الفكرة؟ أنه يعني قد يكون إنسان صغار المستثمرين، يكون عندي مبلغ ما أستطيع أن أسوي فيه شركة، ما أستطيع أن أستثمره استثمارا جيدا، والثاني عنده نفس الشيء، والآخر والآخر. فجاءت فكرة أن إيش؟ نجتمع في شركة واحدة ونضع أموالنا فيها ونستثمرها. هذه هي فكرة الشركات المساهمة، قائمة على تقسيم رأس المال إلى حصص أسهم، كل سهم له قيمة معينة، مثلا بريال قطري، يمكن عندنا بالكويت 100 فلس، يمكن عندكم هنا بريال قطري تقريبا. طيب أنا يكون في الغالب يكون في ضوابط يضعونها، كل مثلا شخص يستطيع أن يساهم مثلا نقول 5000 أو 2000 سهم، ما يزيد عليه، وأنا حر أريد حصتي كلها، أريد نصها، بقدر المال الذي عندي وبقدر ما أرغب بذلك. هذه تستثمر كما قلنا، ثم بعد ذلك الأرباح توزع حسب الأسهم، كل واحد حصته. يعني يكون مثلا نصيب الحصة السهم الواحد نقول من الأرباح لو افترضنا 0.5 ريال قطري، بحسب أنا كم لي سهم أضرب 0.5 ريال بعدد أسهمي يخرج لي كم ربحي. من الذي يدير الشركة؟ إما أن يديرها ناس بالانتخاب كما هو الغالب يضعون، أن يصير انتخابات من الذي سيمسك الشركة ويدير الشركة. ثم بعد ذلك حينما تدار الشركة يكون هؤلاء إما أن يكونوا شركاء معانا في الربح، نقول لكم ربح معين، وإما أن يكون لهم راتب من أموال الشركة ومن أرباحها شهري. أنت قاعد تجي تداوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا مثلا، فيكون له راتب بذلك حسب الطريقة، كلها جائزة، وسيأتي الكلام على الحكم. هذا ما يتعلق إخواني بمعنى الشركات المساهمة. نأتي إلى السهم أو الأسهم، جمع سهم، والسهم يطلق على الحظ والنصيب، ويراد به في الاصطلاح هنا فعلا يراد به حصتك من الشركة. مثل ما قلنا، ما هي حصتك؟ حصتي من الشركة نقول 1000 سهم، ويطلق ويراد به الصك، الصكوك، حينما أنت تأتي وتشارك في هذه الشركة يعطونك صك، ورقة أنك أنت فلان ابن فلان ابن فلان تملك عدد 2000 سهم في شركة كذا. بعضهم يطلق السهم على هذه، على الصك فقط، وبعضهم يطلق السهم على الحصة، حصتي من هذه الشركة، كلها اطلاقات صحيحة، لكن غالب الناس يطلقونها ويريدون بها الصك، لأن الغالب الناس اليوم يضاربون بالأسهم، فيجي يضارب على هذه الورقة، يذهب إلى سوق الأسهم، سوق الأوراق المالية، ويبيع هذه الصكوك. الأسهم لها عدة قيم، يعني أنواع القيمة في الأسهم. القيمة الإسمية، هذه القيمة الأولية، لما يعني شركة جديدة تفتح باب المساهمة، باب الاكتتاب فيها. القيمة الأسمية مثل ما قلنا يمكن تكون في الغالب تكون مثل إيش؟ ريال قطري، هذه القيمة الإسمية. هناك قيمة الإصدار، قيمة الإصدار يأخذون علاوة إصدار زيادة، يعني هي قيمة الإسمية زائد علاوة إصدار. يعني مثلا لو افترضنا أن القيمة الإسمية 90 هللة، يضيفون 10 هللات علاوة إصدار، فيكون حينما تشتري أنت تشتري بريال قطري كامل، فهذا هو حقيقة، هذا قيمة إيش؟ هذا قيمة الإصدار، وهو عبارة عن قيمة الإسمية زائد علاوة الإصدار، يعني التكلفة الفعلية للإصدار. هناك أيضا نوع ثالث من القيم للسهم، قيمة دفترية. قيمة دفترية يراد بها قيمة السهم في دفاتر الشركة. تعرفون في محاسبين في الشركة، كم قيمة السهم؟ هو يقسمون، ينظرون مجموع الحقوق المساهمين تقسيم عدد الأسهم، جميع الأموال حقوق المساهمين تقسيم عدد الأسهم، هذه في الغالب موجودة في الدفاتر جاهزة. هناك نوع رابع اسم القيمة الحقيقية. الحقيقية هي قيمة السهم الفعلية، لأن أحيانا يا أخواني في الدفاتر يعني القيمة الحقيقية قريبة من القيمة الدفترية، لكن الدفترية ليست إيش دقيقة 100%. متى تكون القيمة حقيقية وفعلا؟ إذا الشركة صفت، فهنا الشركة تبدأ أخذت الأموال الاحتياطية، الأرباح، سددت الديون، بعد ذلك تبدأ بتقسيم الأموال على عدد الأسهم، هنا تسمى القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية لا تتضح إلا عند تصفية الشركة، ولذلك يستغنى عنها في وقت قيام الشركة بالقيمة الدفترية الموجودة في دفاتر الشركة. النوع الأخير من القيم وهو القيمة السوقية. القيمة السوقية هي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، في سوق الأسهم، كم قيمته في السوق؟ قد يكون قيمته الدفترية 200 أو نقول ريالين، وتكون قيمته في السوق 3 ريالات، قد تكون 5 ريالات. وهذه القيمة السوقية عائدة إلى عدة أمور. أولا العرض والطلب، إذا كان هناك طلب أكثر والعرض قليل من هذه الشركة، أسهم هذه الشركة ترتفع. إذا كان الشركة تعرض كثير من الأسهم والطلب قليل يكون إيش؟ تنزل القيمة. أيضا ترجع لاعتبارات أخرى حسب الأمن والاستقرار في البلد، ولذلك تجدون إذا حصلت مثلا مشكلة في البلد، سواء حتى لو كانت هذه مشكلة سياسية أو اقتصادية، تنهار الأسهم وتسقط إذا حصلت إشكالات سياسية أو اقتصادية. وإذا يعني كان البلد أكثر أمانا واستقرارا تجد الأسهم ترتفع قيمتها، وهكذا. فهذه القيم، أنواع القيم للأسهم. ننتقل بعد هذا إلى بيان طريقة التعامل بالأسهم. التعامل بالأسهم عندنا نوعان، النوع الأول اكتتاب، وهذا هو المشاركة اللي قلنا في البداية، الشركة لما تريد أن تؤسس شركة جديدة تطرح الأسهم للاكتتاب، تعالوا اكتتبوا، بمعنى تعالوا شاركوا معنا، من يشاركنا في تأسيس هذه الشركة؟ توضع طبعا شروط معينة ويأتي الإنسان ويكتتب في هذه الشركة، فهذا تسمى هذه السوق، السوق الأولية عند الاكتتاب. النوع الثاني المتاجرة والمضاربة، أو يطلق عليها المضاربة، بعد ما اكتتبت أو قد لا أكون اكتتبت أذهب إلى السوق وأشتري، عرفت، بهدف إيش؟ بهدف الأرباح، أنا أضارب، علمت أن سعر أسهم الشركة الفلانية الآن نازل، أسعاره نازلة، وأعرف أن بعد 3 أشهر سترتفع، فأشتريها الآن وأتربص بها حتى تنتهي المدة فترتفع الأسعار، ثم إيش؟ أبيعها، يأتيني المبلغ أشوف لي شركة ثانية. إيش الشركة اللي أشوف الآن أسعارها نازلة وأتوقع حسب خبرتي، حسب النظر في ميزانية الشركة والطلب عليها والعرض عليها، أنظر وأشتري من هذه الشركات ثم بعد ذلك أبيع. إذن يعني طريقة التعامل في الشركات إما أن يكون اكتتابا ابتداء يعني من البداية، وإما أن يكون بعد ذلك حينما يعني تكون تعرض أسهم هذه الشركة في السوق، سوق الأوراق المالية، ويأتي الإنسان يبيع ويشتري فيها. فهذا هو يعني عندنا نوعان، النوع الأول الاكتتاب والنوع الثاني المتاجرة. طبعا هذه المتاجرة تسمى مثل ما قلنا، الأولى تسمى السوق الأولية، الثانية تسمى السوق الثانوية. نأتي بعد هذا إلى حكم تأسيس هذه الشركات من حيث الأصل. من حيث الأصل هذه الشركات إذا نظرنا إليها، هذه الشركة بهذه الطريقة وأنهم يتقاسمون الأرباح ولا يكون في يعني ضمان للربح، إنما هم شركاء في الربح وشركاء في الخسارة، بهذه الطريقة لا غبار عليها. ولذلك نجد هذا أول ما خرجت هذه الشركات، شركة المساهمة، العلماء المعاصرون أجازوها وقالوا أنه لا شيء عليها لعدة أدلة. أولا أن مثل ما ذكرنا الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة. قد يقول شخص هذه الشركة ليست مثل شركة المضاربة، ما تكلم عليها الفقهاء، ليست مثل العنان، ليست مثل الوجوه، هذه الشركة تختلف. نحن نقول لا بأس أن تختلف، لكن أهم شيء هل فيها محذور شرعي؟ نحن نتكلم الآن من حيث الأصل، لا محذور فيها. من حيث الأصل شركة لا تخالف أصول الشريعة ولا تخالف ضوابط الشريعة، فمن حيث المبدأ لا غبار عليها ولا حرج عليها. فالأصل في المعاملات الإباحة. كذلك يعني استدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية الشركة والاشتراك في الاستثمار وغيره، وهذه يعني دلت عليها نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة. من ذلك قول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهل يعني لكم من شركاء؟ كذلك أيضا جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانوا اشتركوا في مال ويريدون أن يتاجروا به، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان يدا بيد فأخذوه، وما كان نسيئة فذروه. يعني اللي كان فيه ربا اتركوه، والذي لا يعني لا يوجد فيه الربا فخذوه واستفيدوا. النبي صلى الله عليه وسلم أصل الشركة ما اعترض عليها، أكثر أصل المشاركة لم يعترض عليه، وإنما أهم شيء أن لا يكون فيه محذورا شرعيا. كذلك العلماء أجمعوا مقديم على جواز الشركات، على جواز الاشتراك في شركة للاستثمار وللعمل التجاري، فهذا مما يعني أجازته الشريعة الإسلامية. هذا يا إخواني حكم تأسيس الشركات من حيث الأصل. نأتي بعد ذلك إلى حكم الاكتتاب والمشاركة في هذه في أسهم الشركات بحسب نوع نشاط الشركة. الشركات اليوم الموجودة لا تخرج من ثلاثة أقسام. النوع الأول شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة مباحة. النوع الثاني شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة محرمة خالصة أو غالبة، يعني إما أن يكون جميع أعمالها محرمة وإما أن يكون أغلب أعمالها محرمة. النوع الثالث شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة مختلطة، فيها الحلال وفيها الحرام ولم يغلب أحدهما على الآخر، يعني لم يغلب فيها الحرام وإلا كانت من النوع الثاني. نأتي للنوع الأول، ما هو حكم الاكتتاب والمتاجرة في شركات تمارس أعمالا وأنشطة مباحة كاملة، كان كل أعمالها مباحة؟ هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه يجوز باتفاق الفقهاء المعاصرين، أنه يجوز الدخول في هذه الشركات المساهمة التي تمارس أعمالا وأنشطة مباحة لعموم الأدلة السابقة اللي ذكرناها، الأصل في الأشياء الإباحة، وذكرنا أيضا عموم أدلة الدالة على جواز الشركات في الفقه الإسلامي، فهذه لا غبار عليها والأعمال مباحة فيها. القسم الثاني هي الشركات التي تمارس أعمالا محرمة خالصة أو غالبة. فهذه باتفاق الفقهاء المعاصرين أنه لا يجوز التعامل بها. وهذه مثل نضرب عليها أمثلة، مثل بنوك الربوية، مثل شركات التأمين المحرم. بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أكتتب بشركات تأمين وهي قائمة على المحرم وقائمة على الميسر والقمار، فهذه لا يجوز الاكتتاب فيها. مثل لو يعني قدر أن هناك شركات أعاذنا الله وإياكم للخمور، لبيع الخمور والمتاجرة في الخمور، فهذه لا يجوز. لو قدر أن هناك شركات تتاجر بآلات الطرب والموسيقى فلا يجوز الدخول فيها، وغيرها يعني من الشركات التي تمارس أعمالا محرمة غالبة أو خالصة، فهذه أيضا بالاتفاق. وذلك يعني لحرمة العمل والنشاط، وليس من أصل الشركة. أصل الشركة تكلمنا عليه أنه يجوز الشركات المساهمة، لكن ننظر في ما لا تعمل، ما هي أنشطتها. فهذه الأشياء لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نأتي للنوع الثالث، وهو أن تكون هناك شركات مختلطة تعمل أعمال مباحة لكنها تعمل أيضا أعمال محرمة، لكن لم تغلب المحرمة على المباحة. مثال ذلك، اليوم كثير من الشركات يمكن يكون عملها مثلا شركات نفط بترول، شركات تجارية مقاولات، لكن تودع أموالها في بنوك ربوية وتأخذ قروض من بنوك ربوية، فتودع الأموال حطها وديعة في بنك ربوي بحيث أنه يعطيها أرباح ثابتة كما هو موجود في البنوك الربوية، وقد تحتاج إلى قروض فتقترض من البنوك الربوية. فهذه ما حكم الاكتتاب فيها من حيث العمل؟ أصل العمل كما قلنا في البترول أو في المقاولات العامة، فهو الأصل مباح، لكن توجد هناك بعض الأعمال المحرمة مثل أن تودع أموالها في بنوك ربوية، وهذا هو الغالب ما يحصل، أن تودع أموالها في البنوك الربوية أو تقترض من بنوك ربوية، وقد يجتمع الاثنان. فهذه في الحقيقة العلماء المعاصرون اختلفوا فيها. القول حقيقة الذي ذهب إليه غالبية العلماء وذهبت إليه المجامع الفقهية، سواء المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فهؤلاء حرموا الدخول في هذه الشركات وقالوا أنه لا يجوز الدخول فيها بتاتا طالما أن فيها عمل محرم، وأنت تعلم أنهم يقترضون من بنوك ربوية أو يودعون أموالهم في بنوك ربوية، فإن هذا رضا منك بهذا العمل، فهذا لا يجوز الدخول فيه. وهذا هو رأي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، فحرموا الدخول، وهذا هو القول الصواب بلا شك. القول الثاني ضعيف جدا، والقول الثاني بعضهم يقول إذا كان نسبة الحرام ما تتجاوز 30% يجوز. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله المسلم وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا يأكله. فإذا كان الدرهم الواحد محرم، فكيف نقول إذا كان أقل من 30؟ وبعضهم طبعا اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قال أن يكون 25% فأقل، فهذا القول الذي أجاز اختلفوا أيضا فيما بينهم. لكن القول الصحيح والصواب هو حرمة الدخول في هذه الشركات، حرمة الدخول في هذه الشركات التي تمارس أعمالا وأنشطة مختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، مع علمك بذلك وأنه يقع في الحرام فلا يجوز الدخول في هذا. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وإلا كما قلنا المسألة فيها خلاف، لكن قول غالبية العلماء والمجامع الفقهية هيئات كبار العلماء فإنها يعني حرمت الدخول في هذا الباب. وأيضا مما استدلت به غير الحديث الذي ذكرته، استدلت بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكوني أدخل مع هؤلاء وأعلم أنهم يعملون أو يتعاملون بالحرام، فإن هذا من باب التعاون على الحرام. كذلك لو نظرنا إلى النصوص التي حرمت الربا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل ما بقي من الربا ذروه، تركوه. فما حالنا ونحن نعلم أن هذه الشركات تقترض وتودع أموالها بفوائد لنفسها في هذه البنوك الربوية؟ فالحقيقة أن هذا الأمر يحرم بتاتا. أنتقل بعد هذا، إذن يعني الآن عرفنا من هذه الأنواع الثلاثة أنه لا يجوز الاكتتاب والمتاجرة إلا في أسهم الشركات التي تعمل أعمالا مباحة بحتة، وهذه يا أخوان في الحقيقة نادرة للأسف. أن يعني الشركات التي تعمل بهذه الأمور نادرة، ويجب أن تنص في نظامها الأساسي أنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية، وأن يكون لديها حتى، لأن مجلس الإدارة يا أخوان في الغالب ما عندهم علم بالشريعة، عوام فيعملون ما يرون. لابد أنهم ما يعملون عقد من العقود إلا ويعرض، يكون عندهم هيئة شرعية من أهل العلم الذين يعرفون في هذا الباب ويدركون مخاطر الأمور ويدركون الحيل التي يفعلها. لأنه للأسف بعض يعني من يكون في مجالس الإدارة ما يكون همه إلا الربح فقط، ما ينظر القضية جائزة أو غير جائزة، وهذه مصيبة. فلذلك لابد أن تكون الهيئة حذرة في هذا الجانب وأن تنتبه لهذه القضية. وأما أن تكون هناك شركة لم ينص نظامها الأساسي على أنها تسير حسب الشريعة الإسلامية وليس فيها هيئة شرعية، فهذا من باب أولى أن تقع في إيش؟ في محاذير شرعية. لأن كما قلنا مجلس الإدارة هم ليسوا طلاب علم، هم ناس من عامة الناس، قد يكون يعني بعضهم عنده خوف من الله لكنه يقع عن جهل، وقد يكون بعضهم لا يهم هذا الشيء وإنما همه الربح فقط، وهذه مصيبة أعظم. هذا ما يتعلق بحكم الاكتتاب والمتاجرة في، وقلنا ما نقصنا بالاكتتاب ابتداء دخول الشركة ابتداء، والمتاجرة بيعها بعدما يتم عملية الاكتتاب، شراءها وبيعها في أسواق المالية. نأتي إلى مسألة تتعلق بموضوع الاكتتاب، هذه يسيرة يعني ما راح أطيل فيها المسألة، وهي بيع حق الاكتتاب. يعني أنتم تعلمون مثل ما ذكرنا قبل قليل أن شركات المساهمة لما تبدأ بطرح الأسهم تجعل مثلا كل شخص له عدد من الأسهم، مثلا لكل مواطن 2000 سهم مثلا على سبيل المثال. أحيانا قد أنا لا أرغب في الدخول في هذه الشركة، أو ما يكون عندي المال لشراء والاكتتاب في هذه الشركة، وحمد على سبيل المثال عنده مبلغ زائد، يعني هو اشترى 2000 ويريد أن يشتري زيادة، فيأتي يقول تعطيني، طبعا لابد من البطاقات، تعطيني بطاقتك اشتريها منك حتى إيش يزيد عدد إيش أسهمه في هذه الشركة. حكم بيع البطاقات هنا، بيع حق الاكتتاب، ما حكمه في الشرع؟ أولا البطاقة يا أخوان، البطاقة التي تملكها هذه في الحقيقة هي ليست يعني مالا يباع ويشترى، هي ليست من الحقوق المعنوية، يعني لا تقاس على الاسم التجاري للمحلات وغيرها، لا، هي بطاقة لكي تثبت شخصيتك أمام الدوائر الحكومية وغيرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المسلمون على شروطهم، والشركة وضعت ضوابط ولها هدف أنها تعطي فرصة لأكبر يعني عدد ممكن للدخول في هذه الشركة، فلما تأتي أنا مثلا عندي مبالغ كبيرة، عندي مليون، أستطيع أن أخذ يمكن نص الأسهم وأبحث وأشتري من الناس بطاقاتهم وأشتريها باسمهم، فأنا إيش؟ أولا خالفت الشرط، شرط الشركة التي وضعت أن لكل مساهم يريد أن يساهم له 2000 سهم مثلا، خالفت الشروط. الأمر الثاني الثالث، أنا ضيقت على الناس وفوتت الفرصة عليهم، في ناس آخرين يريدون يدخلوا ففوتت الفرصة عليهم ودخلت، وهذه مشكلة. الأمر الرابع ولعله الأخير في تحريم يعني بيع حق الاكتتاب أو بطاقات الشخصية، ما يحصل من الخلاف بعد ذلك. يعني الآن على سبيل المثال حمد اشترى باسمي، فهي لا تزال باسمي، أعطاني المبلغ ثم بعد ذلك أنكر، نقول أنا ما اشتري، ما بعتك ولا شيء، هذه أسهم، فتضيع حقوق الناس، يحصل خلافات. وهذه في الحقيقة أنا شخصيا جاءتني يعني اتصالات كثيرة في هذا الباب، من الخلافات اللي تقع بعد الاكتتاب وبعد أن أخذ الثمن يقلب على صاحبه ويأخذ المال، وهذه كثيرة. فيبقى الإنسان في غرر وفي جهالة، وتصيب سبب بغضاء وشحناء، وهذا محرم. فلهذه الاعتبارات اللي ذكرناها الأربعة نقول أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان البطاقات المدنية أو يعني حق الاكتتاب في هذه الأسهم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يعني هناك سنتكلم عن طرق تداول الأسهم في الأسواق المالية ومسائلها بعدما نصلي إن شاء الله صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا.